بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هناك جملة من الأعلام حيث بنوا على بطلان تعلق الإجارة بالعبادات، سواء العبادات النيابية أو العبادات غير النيابية مطلقة. فماذا يحملون النصوص الواردة مثلا في الحج وكذا؟ يحملوها على البذل لا على الإجارة، على البذل، وإلا الإجارة لا تنعقد على العبادات عندهم، ما تنعقد على العبادات، لا تنعقد. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل يعني جملة من الموانع عندهم أن الإجارة لا تنعقد على العبادة، سواء حج، عمرة، طواف، صلاة عن الميت مثلا، أو صيام عن الميت. حتى الذي ورد من النصوص في الجهاد يحملوا أيضا على البذل، مثلا جهز مجاهدا بذل، أما إجارة أو الصيام أو الصلاة عن نفسه. مثلا الأب يستأجر الابن لكي يصلي الابن الصلاة، يعني شوقة على الالتزام الديني مثلا، لا يصح الإجارة، لا تصح. فما هو وجوه المنع؟ وجوه المنع التي ذكرها الأعلام الشيء بشيء كرسيد خوئي رحمة الله عليه ممن يقول بالجواز مطلقا في القرآن في الأبواب، سواء أبواب العبادات أو أبواب الولايات المؤسسة الدينية، إلا ما نص عليه النص الخاص طبعا يلتزم به السيد خوئي، أو أبواب الواجبات النظامية، أو القاعدة الرابعة بعد، في كل الموارد يلتزم بجواز عقد الأجرة على الواجبات أو المستحبات أو العبادات، إلا ما نص عليه النص الخاص يلتزم به. افتاء تعليم الأحكام الشرعية لا يجوز، افتاء لا يجوز، القضاء لا يجوز، استقلالية المؤسسة الدينية عن الضغوطات وعن وعن. وهذا القاعدة الجواز أيا ما كان. فهو يصير هو يقول يتعجب من أنه كيف الإعلام واحدا بعد آخر، جيلا بعد جيل، صوروا وبنوا على المنع، وتفنن كل عالم على عينا منهم في الوجوه. أنا لما أقول هذا الكلام عن السيد الخوي، أقول حدث الكلام السيد الخوي يقول كلها حسب مبنى السيد الخوي، كلها سراب بقيعة في نظرة السيد الخوي رحمة الله. فيقول رغم تكاثر كلمات الإعلام وتكاثر الوجوه التي بنوا عليها، كلها تحس يعني تخريجات كأنها على القاعدة ولكن لا واقعية لها. رغم شهرة هذا الشيء، شهرة المنع من الإجارة على العبادات أو الواجبات شهرة واسعة النطاق في الأجيال، مع اختلافهم في ماذا؟ مع اختلافهم في التفاصيل. يعني ماذا أقل هذا الموقف العلمي من السيد الخوي؟ أساسا انتبهت لأنه رب مشهور صدق لا أصل له، هم يكون رب مشهور لا أصل له، تراجع تنقب تنبش شوف شيء آخر. لا قلت تسالمات، التسالمات واحد آخر، الضروريات واحد آخر، أقول مشهور مشهوريات. مثل الآن أنه هو الإتمام في الأماكن المقدسة، المتأخرين بنوا على أنه نادر من قال بذلك، فقط السيد المرتضى وابن الجرير، والحال أنه لا أكثر قدم الأقدمين والمتقدمين قائلين به، أو الأقدمين والمتقدمين أكثرهم قائلين. فحص بشكل جيد ما هو حصل، حتى أن الوحيد البهباني وصاحب الرياض، صاحب الرياض يصير خاله الوحيد البهباني أستاذه وكذا، كل العالمين قالوا لولا أن المشهور لا يقول بعموم الاتمام في مراقد المعصومين لكان تعليل الوارد في بعض الصحاح يفي بالغرام، لكنه لأن خير مشهور نتوقف عن التعميم، الحال أنه لا، أي المشهور في آخر. المهم التتبع سيد الموقف، التنقيح سيد الموقف، وربما يدعى شهرة لا أصل لها، حتى ولا وجود، لا وجود لها الشهرة، بس ينتنسب. فالمقصود أنه في بحث الاستنباط والاجتهاد الاعتماد على النقل والنقولات وعلى رؤية أحد العلماء الكبار في جرد الأقوال ومسير العلمي للمسألة، الاعتماد على رؤية أحد الأعلام وجيل من الأعلام، فيه ما فيه، فيه ما فيه، ما أقول لا يعتبر، لكن كثيرا ما، وعاد راجع أشوف الواقع غير ما ارتسمت رؤيته لدى أجيال من العلماء متأخرة، فضلا عن عالم وعالمين. وما أكثر ذلك، وما أكثر ذلك. فتنقيح المواد أن تأخذها خام غير مصنعة، من تروح في فتوى الأعلام شنو مصنع، المصنع غير الخام، خام روح أنت شوفه قد تشوفه شيء آخر. وما أكثر ذلك، يعني تجارب واحد يشوفه يشوف شيء آخر، لها قيمة رؤية الأعلام، لا أقول ليس لها رؤية، لكنها مو بالضرورة تكون هي الواقع. شوف ترجع للواقع، بس أمور كثيرة. مثلا محقق الحلي رحمة الله عليه، محقق الحلي أنا في هو الطوسي الثاني، أثر على من بعد عجيب من جوة لجوة. هذا المعركة العجيب رحمة الله عليه. كثير أثر على من بعده، كثير، وربما لا أغالي إذا قلت أن المحقق تأثير على من بعده أكثر من الطوسي على من بعده، معنى الطوسي لدور كبير. زين فهم المحقق في موارد في غفلات رحمة الله عليه، رغم أنه نيقل ودقيق وعيلاً معنى في غفلات في فهمه لكلام الشيخ الطوسي، لأن عادة الشيخ الطوسي أثر في فهم الكلام الشيخ الطوسي، امشي سواء في اصل فرض المساله او في الدليل او في المحمول والحكم والمجرور، ومن هذا القبيل كثير. واحد المشاكل، مو مشاكل يعني العقد، أن الشيخ الطوسي من أعظم كتبه الصناعية أي كتاب؟ المبسوط. والمبسوط أما الكتاب بحر العلوم رحمه الله يقول تهذيب كتاب عظيم، لأن ليس كتاب روائي فقط، كتاب استدلالي وفيه وجوه الاستدلال، تهذيب مو سهل. لكن هناك عالج الشيخ الطوسي المراحل الاستظهار والاستدلال في التهذيب. بينما في المبسوط لا، عالج القواعد والنكات والصناعات. على أي حال في المبسوط لأنه مخروط كلام الشيخ الطوسي بأقوال وآراء العامة، تمييز أن هذا ما يتبناه الشيخ أو هو كلام العامة يريد له يقظة كبيرة، نباهة كبيرة، وإلا مشكل يلتفت للباحث. والمحقق الحلي رحمة الله عليه رغم بعد جهبذ في الفقه غفل عن هذه الموارد، يعني غفل في جملة من الموارد، غفل يعني نسب إلى الشيخ الطوسي وهو أيضا مشى عليه، والحال أن الشيخ الطوسي رأي شيء آخر، هذا رأي عام وليس رأي الشيخ الطوسي. على كل موجودة مدونة عن هذه الموارد، هذه الأمور يجب التفت لها الإنسان كثير، لأن أقوال الفقهاء واحد يقول هو ما يعنينا بأقوال الفقهاء، يا أخي أقوال الفقهاء بمثابة تعدد الاحتمالات كشروح لمتن النص الروائي أو القرآني، فليس بشيء سهل. بالتالي هاي تعدد الاحتمالات ثروة فكرية يجب استثمارها. قول الفقهاء ليس حجة، ليس حجة، ولكن ثروة تصورية، الثروة التصورية ألزم للفقيه والمجتهد في الاستنباط من الثروة التصديقية. لماذا أهم ألزم؟ لأن الثروة التصديقية التصديقات عادة أدلتها محدودة، أما التصورية الاحتمالات أفقها واسع وملزم هو بالفحص، يعني بدراسة كل احتمال 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 ومحتمل. وهذه هذا الفحص كما لاحظ هي أحد الوجوه الملزمة للفقيه أن يراجع، أن يراجع ماذا؟ أن يراجع أقوال أجيال الفقهاء. لا أن مراجعة أقوال الفقهاء وكلمات الأعلام إلا الآن انحصار عجيب في الجو العلمي، ما لهم خلل يراجعون الجواهر فضلا عن يراجعون كتب وكتب مدونات أجيال الفقهاء، وهذا خطر جدا، خطر على مسار المذهب مسار العلمي كذا كذا. أي لحظات، لكنه يريد له حوصل، يريد له حوصل، يريد له سعة صدر، يريد له كذا سرعة وعجلة وسندويش وفاست فود على قولتهم، يعني أكل سريع هو على المشكلة. إذا تبين هذه لزوم مراجعة أقوال الفقهاء، ذكرت لكم في نفس النجف الأشرف، يعني السيد أبو الحسن الصفواني رحمة الله عليه كان عنده موقف شديد تجاه أحد الفقهاء في تصدي أو كذا كذا، لأنه قليل الرجوع إلى أقوال الفقهاء. قال شو يصد هذا؟ شو ما يدي طبقات الفقهاء؟ الآن أنت تسأل الأجلاء من تفتون إلى طبقات أقوال الفقهاء؟ فقط كلمة الأقوال تقول مشهور، حتى الفضلاء تقول مشهور بناء أنه مشهور المعاصر. بابا أنا ما تتكلم بالمشهور المعاصر، ما قيت المشهور بين مشهور المعاصر، أنا أقول مشهور مشهور بقول المطلق هي طبقات الفقهاء. فمراجعة أقوال الفقهاء أمر ضروري جدا، أمر ضروري جدا. بس أراجع تنقيح السلكوي أو مستمسك السلكوي يعني ما يكفي، ما يجزي يا أخي، تريد تصير تعليقيا بحث آخر، أما كذا بحث أقوال تاريخ المسائل العلمية فلا. أي على كل للأسف هذه حالة جدا خطيرة. إذا تبين وجه الإلزام إلى رجوع أقوال الفقهاء، ما هو وجه الإلزام؟ الفحص، الفحص التام، الفحص التام بأن تراجع المحتملات والاحتمالات. أما أنه نغمر عيننا عن الاحتمالات وفقط نقول احتمال واحد اثنين، هذا يجزي، هذا نوع تعامي، نوع أغماض العين وتساهل، وأي صنعة علمية يعني، فهذا مو صحيح. إذا تبين وجه الإلزام أصلا، نفس الفاضل أو المستنبط أو الفقيه المجتهد لو يعود نفسه دوما على مطالسة كتب الفقهية لأجيال العلماء قرون، هو بنفسه يمتلك حينئذ تضلع فقهي رهيب يصير نفسه، باع فقهي كلش مهم. يعني تجمع عقول نوابغ من العلماء، بين تجمع بس جيل واحد، في مقايسة؟ ما في مقايسة، في مقارنة؟ ما في مقارنة. أعلم الناس من جمع علوم الناس العلم، وأعقى الناس من جمع عقول الناس العقل. وكم فرق بين جيل واحد وبين عشرة أجيال؟ هو كثير كثير فرق. أبدا لا أظن بأن السيد أخويا السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه طودان كبيرا جمع كل الاحتمالات، هذا حكي حكي ما له صحة، أو صاحب جواهر جمع كل من قبله، أبدا هذا لا صحة له، صدقون لا صحة له، ما يستطيع يستوعب. تراجع كم من نكات في المبسوط لن تأتي في الجواهر، ولا في المستمسك، ولا في التنقيح، ولا في المسالك حتى. مو ضروري، أبدا مو ضروري أنه هو المتأخر بلع المتقدم وزيادة، مو هذا، مو أبدا ما مضطرد، لا مانع ولا منعكس، أبدا أبدا. الآن مثل حين ذكر السيد روحاني الله يرحمه كلامه صحيح، يقول المعاصرين يعني شيخ الأنصاري وصل المكاسب إلى ذروة، حواشي المكاسب صعدت من المكاسب معاملات الذروة، بعدهم نزل المستوى البحث والمعاملات، نزل، مو انه بقى مثلا يصعد ويبقى خط بياني، لا، هذا نزل ثم صعد ثم نزل كثيرا، ما هكذا يصير. فالمقصود ان مراجعة كتب الفقهاء بتفهم بتدبر، صدقوني هو نفس الشعار، شعار عظيم وكبير، مو تقليد، هذا بينك وفرة في الاحتمالات والتصورات والوجوه المجمع، تضلع كبير. فهم كتب الفقهاء، ولماذا هالنكتة؟ مو من باب هو تراكم ديكوري زخرف، لا، عيني وجوه هذه واحتمالات مهمة وأمثلة. إلى لو نريد أن نذكر الغفلات التي تحصل إلى ما شاء الله، الآن مثل كل من أتى بعد العلامة الحلي أو الشيء الأول عندهم أن الشهادة الثالثة مثلا في الأذان لم يروي أحد متنها، عجيبة، هو المجلس يعني يتعجل الأب يقول شلون ما يراجعون كتاب من لا يحضر فقيه، المتن موجود، صحيح أن المتن ما واصل، الحمد المتن موجود مروي. شوف شوف هالغفلة هذه اللي يصير، شو تأثرها بحث آخر في الاستنباط، كل حسب مبنى، بس إن تدعي إن أصلاً متن ما واصل إلينا، شلون يصير؟ سهموا غفلة كبيرة في الاستدلال، أو أن المتن في الشهادة الثالثة في الأذان حكم عليه بالوضع، لا يا أخي، الشيخ الطوسي يخالف الصدوق، ما يحكم عليه بالوضع، علام الحلي يخالف الصدوق، لا يحكم عليه بالوضع، الشهيد الأول في كتبه وصلت إلى الروايات ويخالف الصدوق، يعني ظاهر كلام الصدوق، ولنا في قرآننا الصدوق لا يريد ما قاله، تقية نفترض أنه هو يريد ما قاله جدا، الشيخ الطوسي يقول شاذة، تعرفون على الصلاح هذا في النهاية، يقول شاذة يعني صحيحة السنة، معتبرة السنة، أعرض عنها. صار الشيخ الطوسي وين ورئيس صدوق وين؟ أصلا التفات لهالمطلب ما موجود يا أخي. صار مشكلة مواد سليمة للاستدلال إذا صار عندنا فيها نوع من عدم السلامة ما تستلم المادة الخامرة. بس كل استدلال يطلع دبليو بوش نتائج تطلع خاطئة. رأي الشيخ الطوسي أصلا غير رأي الصدوق المعلم من الصدوق. رأي العلامة الحلي أيضا أنها صحيحة السند معارض عنها قال شاذة. رأي الشهيد الأول أيضا يخالف الصدوق قال أنها شاذة يعني صحيحة السند معارض عنها. وبتعبير آخر كونها معارض عنها هذه هم غفلة من الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول، لأننا نثبت بأن السيرة القطعية في الغيبة الصغرى لفتاوى علماء الإمامية على الفتوى بالشهادة دار في الأذان وفي داخل الصلاة. عندنا شواهد تاريخية ثانية سشوف أنت لما تبحث في المواد بشكل سليم النتائج تختلف. سموه من باب مثال لا حصر الشهادة يعني مراجعة المصادر والتدقيق في المواد يا أخي بالغ الأهمية. لنحكم إحنا لسنا أصحاب الشريعة. أصحاب الشريعة يعني ماذا؟ يعني نحن نشرع ونقنن مو هكذا. إحنا تابعين للنص تابعين للمعادات القواعد تصل إلينا. وكيف تصل إلينا؟ بتعبير سيد برجردي تحط البطانية على رأسك وتحتمل احتمالات فرضية ولا روح تتبع علوم الشرعية علوم نقلية نقلية يعني ماذا؟ لازم تشوف المصادر شلون كذا تثبت. ربما متن نقل صعب الوسائل فيه تغيير فيه تقطيع فيه 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 تروح تراجع المصدر شو شيء آخر وهنا ما جرى. فالمقصود أن المراجعة سلامة المواد أمر جدا بالغ الأهمية طودا على عيني وراسي. لكن هذا الطرد هو مو معصوم ونجله ونقدسه احتراما لكن مو بدرجة نقول لا يخطئ. إذا احتمال خطأ روح راجع المصدر اللي قبله. هذه وصية نفس العلامة الحلي طبعا لإبنه وصية كاشف الإثام وصية كثير من الكبار. على أي حال هذا الأمر التدقيق في سلامة المواد مهم أو مهم. الرجوع إلى كلمات العلماء جدا مهم. إذا اتضح الآن لاحظوا ما هي الثمرة في أقوال الفقهاء مع أنه ليس معصوم وليس بحجة ولا نقلده لكن مع ذلك لو كان إنسان أعلم العلماء في عصره ملزما يراجع ماذا؟ أقوال الفقهاء. فعندما يقال في العقائد لا تقليد معناته الإنسان يستبد بنفسه عن العلماء. ألا يقولون في العقائد يحرم التقليد؟ يحرم التقليد يعني يجعل بينه وبين العلماء جدار برلين. مو معنى هذا يحرم التقليد يعني لا تكتفي بقول واحد من العلماء ولو كان أعلم العلماء ولو كان مرجع الأعلى. مين فيك في العقائد؟ العقائد لازم تنفتح على كل العلماء مو أن تنغلق عن العلماء. هو العالم ما ينغلق فضلا عن من؟ العوام. فمعنى حرمة التقليد في العقائد أن تجعل بينك وبين العلماء جدار إسفين. لا يا أخي هو العالم اللي يجعل جدار إسفين بينه وبين العلماء. معناته يجب أن ينفتح على كل العلماء مو الأحياء فقط. الأحياء فقط لا تختصر على الأحياء. الأحياء منهم والأموات بعد شنو؟ الأحياء منهم في الدعاء اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات تابع الله بيننا وبينه بالخير حرنا ومملوكنا على كل المجال. يعني أنت تتابع كل العلماء تنفتح على الكل. معنى حرمة التقليد لا تكتفي بقول واحد ولا بقول معاصمين. انفتح على كل عشرة قرون من العلماء هاي معنى. وانظر ما هو الأقوى من كلامهم ولا أجدر. معنى أليس المجتهد يحرم على التقليد في الفروع؟ المجتهد يحرم على التقليد في الفروع لو ما يحرم؟ نعم. هل يجوز للمجتهد ولو كان أعلم العلماء أن ما يحرم على التقليد في الفروع أن يستبد برأيه ما ينفتح على العلماء، لا ما يجوز، لازم ينفتح على أي علماء المعاصرين له فقط ما يكفي، يجب أن ينفتح على ماذا؟ على جميع طبقات العلماء. فمعنى حرمة التقليد حتى هذا هؤلاء إلا الآن تيارات بعضها كذا منحرفة ضالة كيف على التقليد على المرجعية على كذا المرجعيات على كذا. يا أخي حاب أنك أنت ما تريد تقلد، ما تريد تقلد يعني تستبد تنفرد بنفسك مع كتب الروايات، شنو العجب؟ ستتبع فضلا عن عدم التخصص والأهلية لك، هذا لو افترضنا تخصص عندك أهلية معنى حرمة التقليد ليس أن تستبد تنفرد تنحبس أنت والنص، يجب أن تنفتح مع جميع العلماء على جميع العلماء صغيرها وكبيرها كذا وكذا. مقصود معنى الاحتياط أو معنى كذا حرمة التقليد، لأنه بالعكس التقليد يريحك أنه مثلا ترجع إلى عالم واحد أو معاصرين أو أحياء، أما حرمة التقليد معناته أمر أشد جهدا ومسؤولية وعناء وتعبا، أنت تنفتح على كل علماء مثل الاحتياط مثلا. هذه نقاط يجب الالتفات إليها. فمعنى حرمة التقليد، إذن الرجوع إلى أقوال العلماء صار واضح الوجه الإلزام فيه، مع أنه ليس بحجة وليكن، لكنه ملزم أن تتراجع. فكيف بك بالخبر الضعيف أيها اللبيب اللبلاب تدعي الصناعة العلمية؟ شو مع أن الخبر الضعيف له 3-15 فائدة صناعية ملزمة، من هذا الاحتمال؟ أليس الاحتمال ملزم للفقيه؟ أي احتمال لازم يراعي الاحتمال المعتد به عقلائيا؟ هو الخبر الضعيف أقل ما فيه أنه يعطيك احتمال معتد به، لأن لا تريد أن تتعامى حتى عن الاحتمالات، إذن استنباطك في خدشة. هذا دققوا، هذا أحد معاني الصناعية لحرمة الرد. شنو حرمة الرد؟ هو خبر مو معتبر، قول الفقيه ولا نقايسه بالخبر الضعيف، قول الفقيه ليس معتبر، قول اللغوي ليس معتبر، قول اللغوي لم يقول أنه ليس معتبر، لكن له الفقيه أن يصد آذانه وذهنه عن أقوال اللغوي له لا يجوز. لما هو قال قول اللغوي ليس معتبر؟ إيه ليس معتبر، مو رح يحرق لي لسان العرب ويذبها بالشط وقاموس الفيروزابادي وكذا كذا، ما يصير يا أخي. ولا أو لا يصغي لهم، كيف لا يصغي لهم؟ يجب أن يعتني بهم، هم قالوا بأن قول اللغوي ليس بحجة. إيه قول اللغوي ليس بحجة بمفرده، إذا يتراكم يشكل عنصر احتمال يجب أن يعتني به في الفحص العلمي. يجب أو لا يجب؟ يجب صناعيا أو لا يجب؟ يجب. كذلك الحال في قول الفقيه، بل وعظم في الخبر الضعيف كاحتمال يشكل لك طريقة الاستعمال اللغوي، يشكل فوائد وثمرات كثيرة. هذه قضايا صناعية لمن يدعي الصناعة شلون يغفلون عنها؟ أي على كل، نرجع إلى الأقوال. أنا بمناسبة أن السيد الخوي يتعجب في هالمسألة، يقول شلون الأعلام جر جيل بعد جيل ما أقول يزوقون، يعني يستخرجون وجوه لا أساس لها. حسنت هذا الكلام السيد الخوي، غدا إن شاء الله نحاول أن نراجع بقية الأدلة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.